إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخوة الإيمان، ابتلي المسلمون في هذه العصور بكثير من البلايا والرزايا من كوارث طبيعية قدرها الله تبارك وتعالى على بعض أقطار المسلمين، إلى غير ذلك مما ترونه وتشاهدونه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا أراد الله أمة الإسلام، هكذا أرادنا الله تبارك وتعالى حين قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة. أم نحن نكرر ما كان قبل الإسلام من صور الجاهلية، حيث ينمو بيننا الانتماء إلى غير الأمة كالانتماء إلى الجنس أو القبيلة أو غير ذلك مما نراه في دنيا الجاهلية ونراه في بعض مجتمعاتنا الإسلامية؟ دعونا نلقي نظرة إلى الوراء. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أوزاعا مختلفين متشتتين، تقتتل القبائل بعضها مع بعض، كل واحد يسعى وفق مصلحة قبيلته وبني جنسه وبني قومه، فرابطة تجمعهم هي رابطة الدم، هي رابطة القبيلة، هي رابطة الجنس، فهذا عربي وذاك كردي وآخر تركي. هذه هي الروابط التي كانت تسيطر على الناس حين ذاك. كان قائلهم يقول: وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هو من هذه القبيلة، فإذا غوت قبيلته يهوى معها، وإن رشدت قبيلته رشد معها. فهكذا كانوا تبع للقبيلة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الحال الذي يجتمع فيه الناس على رابطة الجنس واللون والدم، هذا حال لا يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك أبدلنا الله تبارك وتعالى بخير منه، أبدلنا برابطة العقيدة، رابطة العقيدة التي تجمع المسلم مع المسلم أيا كان لونه، أيا كان جنسه، أيا كانت لغته، أيا كانت بلاده، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يمتن الله تبارك وتعالى علينا أمة الإسلام فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. تذكروا حالكم قبيل الإسلام، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانت قبائل العرب تتحارب، كانت الأمم تتقاتل، فجاء السلام بالإسلام وجاء الإسلام بالسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله أصبحنا إخوانا جسدا واحدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هي نعمة لله تبارك وتعالى علينا. أن أبدلنا بروابط الجاهلية هذه التي كانت تسري بيننا، أبدلنا برابطة عظيمة هي رابطة العقيدة، هي رابطة الإيمان. يقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. رابطة جديدة لم تعرفها البشرية من قبل، رابطة الإخاء والإيمان في الله تبارك وتعالى. كانت المدينة منقسمة بين الأوس والخزرج، وهم أبناء عمومة يقتتلون، ولربما سالت بينهم دماء كثيرة. عندما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما صنعه أن آخى بين المهاجرين والأنصار. لم يآخي فقط بين أهلها من الأوس والخزرج، إنما آخى بينهم وبين قبيلة أخرى وبين الوافدين من قبائل أخرى إلى المدينة المنورة. صهرهم جميعا في بوتقة الإسلام، ربطهم جميعا برابطة الإسلام. فكانت هذه الرابطة تجمع بلالا الحبشي، ذلك الأسود الذي كان يعذب في مكة، فإذا به يقف على سقف الكعبة يصبح بالأذان. وجمعت أيضا سلمان الفارسي الذي أصبح في يوم من الأيام بعد أن كان عبدا عند رجل من اليهود، أصبح أميرا على المدائن عاصمة كسرى. وكذلك بلال رضي الله عنه أصبح خازنا لبيت المال. الإسلام ساوى بين بلال وسلمان وعمر بن الخطاب وغيرهم. فأصبحتم بنعمته إخوانا، الجميع يتآخى في دائرة الإسلام. العصبية الجديدة التي يحلها الإسلام هي عصبية العقيدة، عصبية تقوم على التناصر بالحق والتناهي عن الباطل. اعتاد الناس في الجاهلية قاعدة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فجاء الإسلام ليهذبها، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما قد عرفناها، فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بربه عن الظلم. مفهوم جديد لم تألفه العرب ولا العجم، بدفع الظلم ونهي الظالم عن ظلمه ولو كان من أولي القربى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، إن الإسلام يرسخ أمرا جديدا وقيما أخلاقية جديدة، وهي التناصر بالحق، وهو الاجتماع على رابطة العقيدة. حين يلوذ الناس بعصبياتهم وقومياتهم وأجناسهم، فإن هذا من دعوى الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يتناصرون على أساس اللون، على أساس الدم، على أساس الجنس. هذا كله من دعوى الجاهلية. أوقع المنافقون بين المهاجرين والأنصار، خرج بعضهم في بعض شعب المدينة يقتتلون. فلما تسامع النبي عليه الصلاة والسلام
أدركهم وهم يقولون يا للمهاجرين والآخرون يقولون يا للأنصار يريدون أن يقتتلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هل يلوذ الواحد فيكم برابطة الجاهلية فينادي قومه دون المسلمين؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إن الذي يلتمس التناصر من لدن القوم أو الجنس أو غير ذلك فإننا في الحقيقة يلتمس دعوى الجاهلية. موقف آخر: حين اختصر أبو ذر رضي الله عنه وهو رجل من غفار من العرب، حين اختصم مع بلال الحبشي فقال له وهو مغضب: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، كلمة رنت في مسامع بلال إنها عود إلى الجاهلية. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبا ذر عيرني بأمي. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة نقولها لكل من ظن أنه خير من غيره من المسلمين. لماذا؟ لأنه أبيض بشرة منهم، أو لأن جنسه من بني كذا، أو لأن جنسيته من بني كذا. فهذا الذي يرقب فضلا له في الجنس أو اللون أو الجنسية أو القبيلة أو العشيرة، نقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، نقول له: يا هذا، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم الذين هم حطب جهنم، أو ليكونن على الله أهون من الجعل، أي الصرصار، أهون من الجعل يدهده القدر بأنفه. الذين يفتخرون على الناس بجنسياتهم، بقبائلهم، بعشائرهم، بلغتهم، بلونهم، هؤلاء فقدوا الحس الإسلامي العظيم الذي غرسه محمد صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يجمعنا على قاعدة الأمة الواحدة، قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يقول قائلنا: أبي الإسلام لا أبي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. أسأل الله عز وجل أن يوحدنا أمة الإسلام، أن يوحدنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل رابطة العقيدة في قلوبنا كما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، حين نقول بأن الإسلام جعل رابطة العقيدة أولا، هل يعني هذا بأن الإسلام يفكك بقية الروابط؟ هل يعني هذا بأن الإسلام يمنع أن يوالي الأخ أخاه، أو أن يوالي الرجل ابن عمه؟ أقول: لا، الإسلام لا يفكك هذه الروابط، الإسلام يبقيها، لكن الإسلام لا يريدها أن تكون أولا ولا ثانيا ولا ثالثا. فرابطة الإسلام أولا، ورابطة الإيمان ثانيا، وهي ثالثا ورابعة، ثم بعد ذلك يفسح الإسلام المجال لبقية الروابط ليتآزر الناس ويتراحموا وفق هذه الروابط، لكن على أن لا تكون أولا. نعم إخوة الإيمان، هذا ما يريد الإسلام أن يعلمنا إياه، يريد منا أن نشعر بمآسي إخواننا هنا وهناك، أن نحس بآلامهم، أن نشعر بأن كل أخ لنا يسقط على أرض فلسطين هو أخ لنا لا يختلف كثيرا عن أخينا في النسب، نتألم لألم زوجته فهي أختنا، ونتألم لمصاب ولده فهو ابننا، وهكذا وهكذا نحقق قانون الجسد الواحد. إنا لا نستطيع، إن كنا أصحاب قلوب مؤمنة لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن مئات من إخواننا ماتوا هنا أو هناك، فنحن جميعا جسد واحد. ولاؤنا الإسلامي العظيم يدعونا للدعاء لهم، يدعونا للتألم لهم، ويدعونا أيضا للبذل لهم ومعاونتهم في محنتهم، عل الله عز وجل أن يكشف عنهم كربتهم. نعم إخوة الإيمان، حين نحقق ذلك تكون رابطة العقيدة عندنا أولا، ونكون كما شاءنا الله تبارك وتعالى بقوله وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تآخى في الله فأحب لله وأبغض لله، وممن بذل لله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.